حضرتك، انا معايا بيت 4 ادوار،
ايوه
فمعايا من الاولاد 5، 3 بنات وولدين،
نعم
فانا كتبت الشقتين بتوع الصبيان باسم زوجتي،
نعم
يعني قالت يعني العيال اخلاقهم ضيقه مع امهم، فطبعا يعني بتقول لك بعد ما تتوفى انت انا هعمل ايه بقى معاهم، اديك شايف معاملتهم ليا شكلها ايه، فانا امنتها كتبت الشقتين بتوع الصبيان ليها، يعني كده بيع وشراء من غير ما تدفع حاجه يعني. فهي على خلاف مع ابنها الكبير، فمشيته من شقه منهم، من اللي قاعد فيها الكبير اللي هو متجوز بصفتها بقى ان هي مالكه.
نعم
فلما مشيت الواد اللي من الشقه، انا حبيت اطلب العقد تاني اللي هو بتاع اللي انا كتبته دوت، قالت اخد 20,000 جنيه وحلفت على المصحف من لما اجيب ال 20,000 جنيه هديهم لك، هديك العقد بتاعك مش عايزاه. وراحت عند اهلها كزياره، قالوا لها لا ما تتنازليش، وحصل على كده ما تنزلتش، وصدر مني يمين طلاق ليها وبتاع وهي عند اهلها، ولغايه دلوقتي ما رجعتش البيت بسبب هذا. مش عارف، انا قاسم وانا عايز اعرف يعني موقفي من ربنا ايه، فان انا كتبت لها الشقتين دول، هل انا قاسم؟ لو مش قاسم اسيبهم لها وخلاص بقى واعود على الله.
حاضر. يعني الأخ الكريم ربنا يمتعه بالصحة والعافية ويحفظ له أبناءه، عنده 3 بنات وولدين، فكتب شقق الولاد اللي هما الولدين لمين؟ لأمهم. ليه؟ بسبب إن الأولاد أخلاقهم سيئة أو بيتعصبوا على والدتهم أو ما شابه ذلك. طب إحنا النهاردة عندنا خلل، لابد إن إحنا نضع أيدينا على موطن الخلل ونصلحه. ايه السبب ان الابناء اخلاقهم عسرة او اخلاقهم سيئة؟ اكيد ان في عندي تقصير في التربية في جزئية معينة. طب احاول اتدارك ما فاتني مع ابناء، اذكرهم بالله عز وجل، اذكرهم بحق الوالدين بوجوب بر الوالدين الى غير ذلك. لكن انا النهاردة جيت اعالج التصرف، عالجت التصرف بمخالفات لشرع الله عز وجل. يعني اولا انا بتصرف في البيت، البيت ملكي، التركة بتكون بعد موتي، لكن أنا حاطط في دماغي إن أنا بكتب شقة الإيه؟ الصبيان، يعني بمعنى أنا عارف إن أنا لو مت زوجتي هتاخد شقة مع واحدة من البنات، والبنتين التانيين هياخدوا شقة، ويفضل للولاد كل واحد شقة، فأنا بتصرف على هذا النحو. يبقى تصرفي الغرض منه حرمان الأبناء من الميراث، حرمان الأبناء من الميراث لو أنا مت. طيب عملت إيه؟ كتبت لزوجتي بتصرف صوري الشقتين، وانا لا اقصد نقل الملكية ليها ولا الدفع ثمن خالص في الشقتين، فاصبح التصرف قضاء ملك الشقة لمين؟ لزوجته. كتب لها الشقتين بيع وشراء، وكاتب ان هو قبض الثمن ووقع على ذلك، وخدت حكم في المحكمة الى اخره. لكن ديانة ان البيت ما زال على ملك الزوج، لكن لو ذهبت الى القضاء وتقاضت فالقاضي لا يملك ان يحكم الا بما امامه من مستندات. طب ماذا كان رد فعل الأبناء؟ هل الأبناء حسنت أخلاقهم بمخالفة أبيهم لشرع الله عز وجل؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا. طب النهاردة إيه اللي حصل؟ هو عاقني وأنا خالفت شرع الله عز وجل، والمولى سبحانه لما جعل الإرث للأبناء قال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولم يشترط المولى سبحانه أن يكون الولد صالحا، ولم يشترط المولى سبحانه أن يكون بارا بوالده، فالعقوق والبر لهما الجزاء عند الله عز وجل، لكن الإرث لا ينبغي أبدا أن نتدخل فيه أبدا، ولا ينبغي أن يحرم الولد من إرث أبيه إلا في حالة واحدة فقط، إن ارتد عن الإسلام. فإن صار مرتدا لا يجري التوارث بينه وبين أبيه على الإطلاق، لكن أنا أحرم ابني من الإرث وأظن أنني أداوي وأعالج، فهذا أمر غير صحيح. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إليه بشير بن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أبو النعمان بن بشير، وكان زوجا لعمرة بنت رواحة، وأراد أن يهب ولده عبدا، فأرادت زوجته أن تشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى لا يرجع في نحلته لابنه. وكانت سن النعمان بن بشير آنذاك حوالي 4، كان في 4 من عمره. فحمله أبوه على كتفه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سأله: أو فعلت ذلك بولدك كلهم، أو كل ولدك نحلته؟ قال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري، أو اذهب فإني لأشهد على جور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستدل الفقهاء بذلك على وجوب العدل بين الأبناء، وليس من العدل أن أحرم بعض ولدي من الإرث وأن أعطي الآخر، هذا ليس من العدل في شيء. ولذلك قال أهل العلم: ينبغي أن تعدل بين ولدك وبين أبنائك حتى في القبلة. إن قبلت أحدا من ولدك قبلة ينبغي عليك أن تعدل بين الباقين. وانظر أخي الحبيب إلى إخوة يوسف عليه السلام، ما الذي حملهم على ما أرادوه وهم مخطئون بلا ريب؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وصل الأمر إلى القتل أو إلى الإبعاد. ما هو الهدف من ذلك؟ يخلو لكم وجه أبيكم. الرغبة في الانفراد بمحبة الأب كانت السبب في أن يحلوا لأنفسهم قتل أخيهم أو أن يبعدوه عن وجه أبيهم. ولذلك ينبغي أن نسوي بين أبنائنا، وينبغي أن لا نتدخل في شرع الله عز وجل، لأن المولى سبحانه هو الذي تولى تدبير المواريث، وهو الذي حدد نصيب كل وارث، وقال عقب ذلك سبحانه وتعالى: تلك حدود الله. وانظر أيها الأخ الكريم، كل مخالفة لشرع الله عز وجل تؤدي إلى ضيق وإلى ضنك في الحياة الدنيا. فانتبه، فقمت بالتصرف أيها الأخ الكريم لزوجتك لحرمان الولد، فما كانت النتيجة؟ تدخلت الأم لكي تطرد ولدها وهو مخطئ بلا ريب لعقوقه لأمه، فيصل الأمر بالأم أن تطرد ولدها، ليس ذلك بالهين أو باليسير. لا شك أنه قد أخطأ المرة تلو المرة، فقلب الأم قد جبل على الحنو والعطف، وما دفعها إلى ذلك إلا ما رأت من قسوة ولدها. ولكن قابلت هذه القسوة بقسوة أشد، وقامت بطرده من بيتها، ثم بعد ذلك تصرفت كمالكة لهاتين الشقتين، ولا يملك الزوج أن يصنع شيئا. طب لما طالب برد الشقتين، طالبت بعوض من المال، بمبلغ من المال لكي ترد هذه العقود. نقول سبحان الله، وينتهي الأمر بالطلاق. الأمر ينتهي بالطلاق. طب ولما؟ كان الشقتين مع الزوج الكريم ومعه ولده، يمكن أن يؤدبه وأن يصلحه، ولكن خرج من بيته فازدادت العداوة وازداد الجفاء وزاد التباعد بين الأب من جهة وبين ابنه وبين الأم وبين ولدها، ثم اتسعت الدائرة لتشمل الزوجين. وما أظن أن ذلك كله إلا بمخالفة شرع الله عز وجل وباقتحامنا في حدود الله عز وجل. ولو تخيلت أيها الأخ الكريم، ولله المثل الأعلى، أن رب العزة سبحانه آخذنا بذنوبنا، لك أن تتخيل لو أن المولى سبحانه كافأ الإنسان بمثل صنيعه، أيمكن أن تتخيل إنسانا على وجه الأرض يرزق بشؤم معصيته لربه عز وجل؟ ولكن المولى سبحانه معيته العامة لمؤمن الناس ولكافرهم، يرزق الناس ويحلم عليهم على جهلهم وعلى معصيتهم لربهم عز وجل، لم يمنع رزقا عن أحد لكفر أو لمعصية أو لعتو وتجبر أو لفساد في الأرض. فسبحان الله ما أحلم الله، وسبحان الله ما أجهل الإنسان. انظر كيف يجني على نفسه وعلى ولده. فلذا أوجه النصيحة إلى هذه الأم الفاضلة أن ترد عقد هاتين الشقتين إلى زوجها، لأن هذا المال يكاد أن يكون مشروطا، فما كتب لها هذه الشقة أو هاتين الشقتين إلا لسبب ولعلة، لم يكتبها لها كهبة، وإنما أراد أن يحول بين عقوق الأبناء لها وبين العوز أو أن تحتاج إلى أحد بعد موته، وقد أخطأ في ذلك لأنه لا يدري متى ينتهي الأجل ومن يموت قبل من. ثم بعد ذلك هي لم تعمل بالشرط الذي اشترطه عليه، بل قامت بطرد ولده، فأرى أن ترد هذه المرأة الكريمة عقود هاتين الشقتين إلى زوجها، وأن يقوم برد ولده وبأن يبدأ صفحة جديدة، لأن طرد الابن لن يحل المشكلة وحرمان الأبناء من الإرث لن يحل المشكلة، مع تحفظي على أن الإرث لا يكون إلا بعد موت الإنسان، وكل تصرف في تركة إنسان على قيد الحياة لا يعتد به ولا يعول عليه.